السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى أنه لا أحسن قولا ممن يدعو إلى الله جل وعلا، فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أحسن الأقوال ومن أحسن الأعمال ومن أفضلها وأحبها إلى الله جل وعلا. دعوة إلى الله لا دعوة إلى أي شيء آخر، وإنما دعوة إلى الله سبحانه ابتغاء مرضاته، طلبا لجنته، طلبا لرضاه جل وعلا. هذه من أفضل الأعمال ومن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، فلا أحسن ممن هذا حاله، ومع هذا هو يعمل الصالحات وهو مسلم من المسلمين الذين استسلموا لأمر الله جل وعلا، امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. ولهذا فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الوظيفة العظيمة، لهذا قال له: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وادع إلى ربك، فأمره أن يدعو إلى ربه. وهكذا في آية أخرى في سورة الشورى يقول الله جل وعلا: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. فأمره الله عز وجل أن يدعو. أن يدعو إلى ماذا؟ أن يدعو إلى الله جل وعلا، أن يدعو إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يدعو إلى الله. فإن الطريق إلى الله جل وعلا من سلكه فقد أجاب داعي الله سبحانه وتعالى. الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل أن نسأله إياه في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا هو الصراط المستقيم. الدعوة إلى الله معناها الدعوة إلى هذا الصراط المستقيم، الدعوة إلى طريق الجنة الدعوة إلى سلوك طريق النجاة، الدعوة إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الوظيفة التي أمر الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد قام بها صلى الله عليه وآله وسلم أحسن قيام قام بها، لهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على الدعوة في جميع أموره في جميع أحواله، حتى إن الله سبحانه وتعالى وصفه بهذا فقال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو داعي إلى الله بإذن من الله جل وعلا، وصفه الله عز وجل بأنه داعيا إليه بإذنه، ولأنه سراج منير ينير للناس طريق الاستقامة، ينير للناس الطريق إلى الله جل وعلا، فمن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستجاب لدعوته فإنه سيسلك طريق النجاة وسيسلك الطريق إلى الله جل وعلا. ولهذا أمرنا الله عز وجل بالاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبرنا أن الدعوة منهما دعوة إلى ما يحيينا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فأمرنا الله جل وعلا أن نستجيب لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعانا لما يحيينا، فهو ما يدعونا إلا لما يحيينا، لا يدعونا إلا لما فيه حياتنا وفلاحنا ونجاتنا في الدنيا وفي الآخرة. لهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على الدعوة للقريب والبعيد. لما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا وقال: يا بني عبد مناف، هل أنتم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا هو مجرد ما أمر الله عز وجل نبيه أن ينذر عشيرته الأقربين، قام بهذه المهمة أحسن قيام، وصعد على الصفا يناديهم قبيلة قبيلة وفخذا فخذا، ويقول لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهو صلى الله عليه وآله وسلم قد أنذر وقد بشر وقد دعا وقد قام بهذه الوظيفة أحسن قيام. ولهذا يقول جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما في مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها، والقصة طويلة في قصة الهجرة إلى الحبشة، ومن القصة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يقول مخاطبا للنجاشي، النجاشي رحمه الله الذي استجاب لهذه الدعوة، دعوة النبوة، وأسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الغائب مكافأة له ومحبة له أنه استجاب لهذه الدعوة، ولم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه سمع الآيات وسمع الكلام الطيب عن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرحها، شرح الدعوة، شرح الدعوة، دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شرحها جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه للرسول للنجاش، فقال له: أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فجاءنا الله بهذا الرسول منا، حتى بعث الله عز وجل منا رسولا نعرف نسبه ونعرف صدقه ونعرف أمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور، ونهانا عن أكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد له أمور الإسلام. قال فصدقناه وآمنا به واتبعنا ما جاءنا به، فأحللنا ما أحله لنا وحرمنا ما حرمه علينا. انظروا إلى هذا الشرح العظيم من جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يشرح دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنجاشي. فما كان من النجاشي إلا أن أسلم عند أن عرف هذه الدعوة المباركة، دعوة رسول الله، عند أن عرف هذه الدعوة المباركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دعوة إلى الخير، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى النهي عن الشرك، دعوة إلى صدق الحديث، دعوة إلى أداء الأمانة، دعوة إلى صلة الأرحام وحسن الجوار، دعوة إلى مكارم الأخلاق والنهي عن سفاسفها وعن أراذل الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي قام بها صلى الله عليه وآله وسلم، قام بهذه الوظيفة العظيمة أحسن قيام، قام بها أحسن قيام وأفضل قيام، دعا الناس جميعا حتى الملوك في ممالكهم، دعاهم إلى الله، وكان يراسلهم وكان يكتب إليهم بالدعوة إلى الإسلام. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار عنيد يدعوهم إلى الله عز وجل، وليس النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو يكتب إلى الملوك، منهم من يقبل دعوته ومنهم من يرد دعوته، ولكن أكثرهم كانوا يردون دعوته، وذلك أن الشيطان يسول لهم أن دعوته أن ملكهم لن يستمر لهم إنهم استجابوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن حصل العكس من ذلك. فكسرى مزق الله ملكه عند أن مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليه أن يمزقه الله كل ممزق، فمزق الله ملكه. وهكذا كسرى وقيصر أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهما أنهما سيهلكا إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. متفق عليه. وفعلا حصل أن كنوزهما تقسمت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكسر الله كسرى في عهد عمر، وقصر قيصر في عهد عمر، ولله الحمد والمنة. فهذه الدعوة المباركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قام بها أحسن قيام، وراسل بها الملوك يدعوهم إلى هذا الدين. في الصحيحين من حديث أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله تعالى عنه أن هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله إليه، وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، أما سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي إثم الأتباع. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، بأننا مسلمون. هذا هو القيام بهذه الوظيفة العظيمة، قام بها في مكة 10 سنوات يتحمل من أجلها المصاعب والمشاق، تحمل من أجلها المصاعب، صبر صلى الله عليه وآله وسلم في مكة غاية الصبر، وهو يدعو الناس إلى هذا الدين، وتحمل المشاق في سبيل الدعوة إلى هذا الدين العظيم. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يمر على الأسواق، يقول طارق المحاربي رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء، وهو يقول للناس: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل يتبعه بالحجارة يرميه، قد أدمى كعبيه وعرقوبيه. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا غلام لبني عبد المطلب، يعنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسمونه غلام، مع أنه ما بعث إلا وعمره 40 سنة، ومع هذا يسمونه غلاما من باب حتى التحقير له، يحقرون دعوته. قالوا: ومن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال: هذا عمه عبد العزى أبو لهب، عمه أقرب الناس إليه، ومع هذا يؤذيه وما ترك له حالة، ومع هذا صبر صلى الله عليه وآله وسلم، وتحمل واستمر في سبيل هذه الدعوة، الدعوة المباركة، استمر في سبيلها ولم ييأس ولم يتركها، ومكث على هذا 10 سنوات، كما في مسند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال: مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، أي في مكة 10 سنين، هو مكث 13 سنة في مكة، ولكن الدعوة التي كان فيها مشقة عظيمة عليه صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنوات، ذاق فيها المر صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه صبر وتحمل صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه في هذه 10 سنوات في بدء تأسيس هذه الدعوة، وحصل له ما حصل من الأذى، وصبر صلى الله عليه وآله وسلم قال مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين بمكة يتبع الناس في منازلهم بعكاظ وذي المجاز وفي المواسم مواسم الحج بمنى يقول من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة هكذا كان يقول للناس ويدعو الناس ويتحين المجامع الكبيرة ويتحين المواسم ويتحين أي فرصة لإلقاء هذه الدعوة الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى هذا الدين العظيم ويقوم بهذه المهمة التي وكله الله عز وجل بها بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر فقام بهذه المهمة أحسن قيام قام بهذه المهمة هو بنفسه وبعث الدعاة إلى الله عز وجل كان يبعث الدعاة إلى الله عز وجل فكان في المدينة يبعث الدعاة إلى الله فبعث معاذا إلى اليمن وقالوا إنك تأتي إلى قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجابا هكذا يبعث الدعاة ويحثهم ويأمرهم ويقول لهم بماذا يبدأون بالدعوة يبدأون بالأهم فالأهم فيدعو الناس أولا وقبل كل شيء إلى التوحيد لأن هذه هي دعوة الرسل جميعا كل الرسل هذه وظيفتهم في بدء أمرهم الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا لأن التوحيد به يكون الإنسان مسلما إذا وحد الله إذا أفرد الله بالعبادة إذا نبذ الشرك كان مسلما فبعد ذلك يستقيم أموره وتصلح أعماله كلها إذا حقق التوحيد صلحت الأعمال بقية الأعمال وتقبل الله عز وجل منه بقية الأعمال وإذا حصل خلل في التوحيد ونقص في التوحيد فإنه يحصل نقص في العبادة ونقص كذلك أيضا في الأعمال ونقص كذلك أيضا في الدعوة إلى الله وفي كل الأمور فدعوة لا تهتم بالتوحيد دعوة فاشلة دعوة لا تهتم بتوحيد الله عز وجل دعوة فاشلة فدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلا أنا فاعبدون أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبعث الدعاة إلى الله ويأمرهم أن يبدأوا في دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد بالدعوة إلى الإسلام ولهذا كان يقول للسرايا ويبعث الأمراء أمراء على السرايا ويقول للأمير ويقول للجيش كله اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تغدروا فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال فإنهم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام هذا أول شيء دعوة إلى الإسلام ولما أعطى الراية علي رضي الله تعالى عنه قاله انفذ إلى على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي بساحة أهل خيبر ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انظر أمره بالدعوة وبين له فضل الدعوة إلى الله جل وعلا وأنك إذا قمت بهذه المهمة العظيمة إذا قمت بها لوجه الله جل وعلا لا تريد غرضا من أغراض الدنيا لا تريد رياء لا تريد سمعة لا تريد إلا الخير لا تريد إلا الدعوة إلى الله لا تريد إلا الأجر من الله فاهتدى على يدك ولو رجل واحد خير لك من حمر النعم خير لك من حمر النعم إي والله لأن يكون في ميزان حسناتك رجل اهتدى على يدك يا أيها الداعي إلى الله والله أن هذا خير لك من الدنيا وما فيها ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وحمر النعم كانت من أنفس أموال العرب أنفس أموال العرب كانت حمر النعم الإبل الحمراء كانوا يتنافسون فيها ويحبونها ويرونها أفضل أموالهم فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبره أنه لو هدى الله على يديه رجل واحد خير له من حمر النعم وأفضل له من هذه الدنيا فيا أيها الناس لنحرص على أن نكون داعين إلى الله عز وجل على بصيرة لنحرص أن نكون داعين إلى الله على بصيرة على علم حتى يوفقنا الله عز وجل لهذا الخير حتى يوفقنا الله لهذا الخير يا أخي الدعوة إلى الله عز وجل لا تقتصر على فلان أو على علان لا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قائمة على كل مسلم واجب عليه أن يدعو إلى الله بقدر ما يستطيع وبقدر ما عنده من الخير وبقدر ما عنده من العلم ولو كان عنده آية قال صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية فأمرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نبلغ عنه ولو آية واحدة يا أخي كن داعيا إلى الله في جميع أحوالك كن داعيا إلى الله في سوقك كن داعيا إلى الله في متجرك لو أنك في السوق لو أنك في السوق سمعت رجلا يعني يحلف بغير الله مثلا ما أكثر الذين يحلفون في الأسواق بالأمانة طيب قلت له يا فلان لا تحلف بالأمانة فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حلف بالأمانة فليس منا أنت داعي إلى الله بهذا أنت بهذا داع إلى الله عز وجل رأيت رجلا مفرطا في الصلاة قلت له يا فلان اذهب إلى المسجد صل يا فلان اتق الله الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أنت بهذا داعي إلى الله جل وعلا رأيت رجلا سبابا شتاما قلت له يا فلان اتق الله واترك السب سباب المسلم فسوق هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت بهذا داعي إلى الله جل وعلا فأنت تستطيع أن تكون داعي إلى الله في جميع أمورك في جميع أحوالك في سوقك داعي إلى الله في بيتك داعي إلى الله تدعو زوجتك إلى الله تدعو أمك إلى الله تدعو أولادك إلى الله يا فلانة يا فلان قوموا إلى الصلاة توقظهم إلى الصلاة أنت بهذا داع إلى الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أنت بهذا داعي إلى الله حتى في بيتك داعي إلى الله حتى في مسجدك داعي إلى الله لا تظنوا أن الدعوة مقصورة على المحاضرات وعلى الخطب نعم هذه من أفضل الدعوة ومن أفضل وسائل الدعوة ولكن الدعوة إلى الله عز وجل حتى بالكلمة الطيبة حتى بالابتسامة حتى بالسلام عند أن تلقي على أخيك السلام وأنت ماشي، هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى عند أن تفشي السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. طلاقة الوجه اعتبرها دعوة يا أخي، وأنت مأجور على هذا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالدعوة إلى الله عز وجل بجميع الأمور تستطيع أن تجعل أحوالك وأن تجعل أقوالك وأن تجعل أفعالك كلها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس لنكن داعين إلى الله جل وعلا حتى يأجرنا الله الأجر العظيم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. من دعا إلى هدى، انظر إلى هذا الأجر العظيم، بعدد من يستجيب لك يعطيك الله عز وجل لك الأجر. من دعا إلى هدى، لو أنك قلت لشخص: يا فلان صلي، واستجاب لك وصلى، وما شاء الله حافظ على الصلاة وكان قاطعا للصلاة فهداه الله على يدك للصلاة، ما أحسن هذا الأجر العظيم الذي يحصل لك. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهكذا أيضا، دعوت شخصا إلى السنة، إلى الاستقامة على السنة والتمسك بها، فصار متمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت السبب، فهو في ميزان حسناته ولا ينقص من أجره شيئا. وهكذا أيضا، إذا دعوت شخصا إلى الله عز وجل، دعوته إلى الله كرأيته عاقا لوالديه، فقلت له: يا فلان اتق الله، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله، فصار بارا بوالديه، صار واصلا لأرحامه، صار حسن الأخلاق مع جيرانه مع الناس، فهو في ميزان حسناته، فأنت مأجور على ذلك. من دعا إلى هدى، وهدى نكرة، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. من دعا إلى هدى، أي هدى، أي هدى، وكل ما أمر الله به فهو من الهدى، وكل ما ما ذكره الله عز وجل في القرآن حاثا عليه، أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة حاثا عليه، فهو هدى. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يا أخي، لا تكن مقتصرا على نفسك فقط، ولا تحب الخير إلا لنفسك. يا أخي، دل غيرك على الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكن محبا لإخوانك الخير الذي تحبه لنفسك، فدل الناس على الخير، دل الناس على هذه المحاضرات. فلو أنك دللت شخصا على هذه المحاضرات النافعة فانتفع بها واهتدى بسببها، كان هذا في ميزان حسناتك ولك مثل أجر فاعله. وهكذا أيضا، إذا دعوت الناس إلى أي عمل، دعوت الناس إلى طلب العلم، دللت شخصا إلى طلب العلم وقلت له يا فلان أطلب العلم، فصار طالب علم وأنت السبب، كان ذلك في ميزان حسناتك. فحث على الخير واحتسب أجرك عند الله، ودل على الخير تنل أجرا عظيما عند الله سبحانه. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهكذا أيضا يدعو لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنضارة: يا أيها الذي تبلغ دين الله وتدعو إلى الله، ولو حديث واحد تحدث به الناس، يدعو لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنضارة. والنضارة هي نضارة الوجه وبهاء الوجه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه حديث زيد بن ثابت، حديث جبير بن مطعم في مسند أحمد وغيره، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: نبر الله امرأ، نبر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فحث صلى الله عليه وآله وسلم على تبليغ الأحاديث، تبليغ أحاديثه. نبر الله امرأ يدعو لك بالنبارة. ولهذا تجد وجوه أهل الحديث من أحسن الوجوه وأبهاها، وتجدها منورة، تجد عليها النور والبهاء. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد استجاب، قد دعا لهم واستجاب الله دعوته فيهم. نبر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أنت يا أيها الداعي إلى الله، أنت بهذا تسلك طريق الفلاح، الفلاح الذي ينشده كل مسلم. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والمفلح هو الفائز بكل مطلوب، الناجي من كل مرهوب، هذا هو المفلح. فالمفلح هو الذي فاز بكل مطلوب ونجا من كل مرهوب. وطريق الفلاح هو هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله سبحانه بصدق وإخلاص، طريق الدعوة إلى الله بعلم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا بد في الدعوة أن تكون على علم. أما أن ينصب الإنسان نفسه محاضرا أو ينصب نفسه نعم داعيا أو نحو ذلك من الأمور، أو خطيبا، وهو ضعيف العلم، وهو قليل العلم، أو فاقد العلم، فإنه ينبغي أن يتعلم أولا، ثم بعد ذلك يقوم بهذا الأمر العظيم الذي أمر الله عز وجل به. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد في الدعوة إلى الله أن تكون على علم. أصلح أن تقول للناس هذا طريق صحيحة وهي طريق خطأ، تقول هذه دعوة إلى الله، لا، ما هو صحيح يا أخي. أنت متأكد أن هذا طريق صحيح بأدلة واضحة من القرآن والسنة؟ أدعو إلى هذه الطريق وأنت مأجور إن شاء الله. أما أنك تدعو إلى شيء وأنت لا تدري ما هو، أهو طريق خير أم طريق شر؟ فلا. أو تدعو إلى شيء وأنت لا تعلم ربما هو طريق خطأ وأنت تدعو إليه، كالذين يدعون إلى الموالد، أو الذين يدعون إلى كذلك أيضا كثير من البدع والمخالفات، يدعون الناس إليها وهم يظنون بهذا أنهم يحسنون صنعا، وهم بهذا يسيئون إلى الناس ولا يحسنون إليهم، لأنهم يدعونهم إلى غير الطريق الصحيحة. فلا بد أن تكون سالكا لطريق الرسل عليهم الصلاة والسلام من الدعوة إلى الله عز وجل على علم، ولو يكون علم قليل، ولو يكون علم قليل. ما اشترط أن تكون عالما وأن تكون يعني ماذا مستفيدا حتى تكون داعيا إلى الله، لا يا أخي. ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى الله عز وجل ولو كان علمك قليل، لكن أهم شيء أنك تعرف أن ما تدعو إليه صواب، بأدلة من الكتاب والسنة، بأدلة من الكتاب والسنة، فتتأكد أن ما تدعو إليه صواب، ثم أدعو إلى الله عز وجل، أدعو إلى هذا الطريق الذي أنت تراه صوابا بأدلة من الكتاب والسنة. وتحل بالرفق واللين في دعوتك، فإن الله عز وجل قال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طاغية، طاغية كبير من الطواغيت وهو فرعون عليه لعائن الله، ومع هذا يقول لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فاللين والرفق هذا ناجح في الدعوة إلى الله، هذا سبيل النجاح في الدعوة، أن تكون ذا رفق، أن تكون ذا لين بالمدعو، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وروى الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فأقبل القوم عليه وزجروه وقالوا: مهما كلمة زجر، مهما إيش هذا، يدعو يعني يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه فدنا. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. أتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أتحبه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. أتحبه لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. ثم وضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. انظر إلى هذا الرفق، بوب أو عقبه شيخنا مقبل رحمة الله عليه لما ذكره في الجامع الصحيح، قال بعده: هذا حديث حسن أو هذا حديث صحيح. قال: ويا له من توجيه، ويا له من موعظة وتوجيه للدعاة إلى الله، ويا له من موعظة وتوجيه للدعاة إلى الله، أن يكون عندهم رفق وأن يكون عندهم لين. بعض الناس هداهم الله عند أن يهديه الله عز وجل، لا سيما في بدء الأمر يكون عنده حماس، يكون عنده حماس، وإذا به يعني ماذا، يستعمل العنف، يستعمل العنف في دعوته، حتى في بيته يستعمل العنف مع أمه، يستعمل العنف مع أبيه، يستعمل العنف مع أخواته، يستعمل العنف مع إخوانه، يستعمل العنف في البيت حتى ينفرهم ويكرههم الدعوة، ويقول إذا كان يقولون إذا كانت هذه هي الدعوة فإذا لا تذهب تتعلم. إيش تتعلم لنا؟ تتعلم لنا مثل هذا؟ يا أخي لا، تعلم الرفق وادعو إلى الله عز وجل بالرفق واللين، فهذا أنجح لدعوتك وهذا أفضل، وإن شاء الله يكون تأثيرك أبلغ وأحسن عند أن ترفق بأمك: يا أمي هذا الشيء مخالف للشرع، هذا الشيء مخالف للشرع، قال الله تعالى كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، يا أبي بارك الله فيك، هذا الشيء مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مخالف لقول الله عز وجل كذا، بلطف بلين، كما ذكر الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يقول لأبيه وهو أبوه الكافر الذي كان من كبار الكافرين في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يتلطف معه ويقول له: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي بتلطف برفق بلين، ومع هذا صبر، وقابله أبوه بالشدة ومع هذا صبر. في الأخير بعد أن قابله أبوه بالشدة وقاله: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، إيش قال له؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، سلام عليك. انظر إلى هذا الرفق، فيا أخي تحلى بالرفق بارك الله فيك، إياك أن تكون منفرا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ويقول لمعاذ وماذا وأبي موسى، يقول لمعاذ وأبي موسى عند أن بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، وتطاوعا ولا تختلفا. كن محببا إلى الناس هذه الدعوة، هذا الدين العظيم، حبب إلى الناس هذا الدين العظيم، حبب إلى الناس بأخلاقك الفاضلة هذا الدين العظيم وهذه الدعوة المباركة، حبب إلى الناس بأقوالك الطيبة، بإفشائك السلام، ببرك للوالدين، بصلتك للأرحام، عند أن يرى الناس أفعالك أفعال طيبة يتأثر الناس بأفعالك قبل أقوالك. نعم أيها الناس، فالأفعال الطيبة والأقوال الطيبة كلها سبيل إلى وكلها طريق ووسيلة إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، نسأله سبحانه أن يجعلنا من الداعين إليه على علم وعلى بصيرة بصدق وإخلاص، نسأل الله أن يأجرنا على ذلك الأجر العظيم، نسأل الله سبحانه أن يرزقنا العلم والفقه في الدين وأن يعلمنا التأويل، والحمد لله رب العالمين.